والتي كانت بعنوان سلسلة الآداب الشرعية، الجزء الثالث، الأدب مع ولاة أمور المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر إخوانكم أهل السنة والجماعة
بجامع التوحيد بمنطقة قسم والعجز حضرموت اليمن
أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي عبارة عن خطبة جمعة برقم
259
للوالد أبي عبد الله أحمد بن سالم بن مبارك بن سعيدان،
حفظه الله ونعاه ووفقه وسدده.
والتي كانت عنوان سلسلة الآداب الشرعية، الجزء الثالث، الأدب مع ولاة أمور المسلمين.
سلسلة الآداب الشرعية، الجزء الثالث، الأدب مع ولاة أمور المسلمين.
سجلت هذه المادة بتاريخ 2 من شهر ذي القعدة لعام 1445 من الهجرة.
والآن بإذن الله تعالى سنترككم مع هذه المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والنار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا مناديا لعباده المؤمنين بلفظ الإيمان كما في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عند الله. وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في شرحه لصحيح مسلم: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعتهم من الولاة والأمراء، وهذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل هم الأمراء والعلماء. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون في معصية. أيها المسلمون عباد الله، فقد ذكرنا في خطب ماضية شيئا من الآداب، ومنها الأدب مع الله، ثم ذكرنا الأدب مع رسول الله، وها نحن في هذه الخطبة بإذن الله تعالى نذكر أدبا ثالثا، وهو الأدب مع ولاة أمور المسلمين وهم حكام المسلمين. أولا، اعلموا معاشر أهل الإسلام أن هذه المسألة من المسائل الكبيرة ومن المسائل الخطيرة ومن المسائل العظيمة التي قد خاض فيها الصغير والشاب والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل، بل أصبح يتكلم فيها من يحسن ومن لا يحسن، بل ويتكلم السفيه في أمر العامة. ثانيا، وهذه من المسائل المصيرية للأمة المحمدية، فاحذر أيها المسلم أن تتكلم فيها بغير علم وبجهل، فوالله وبالله وتالله لأن يسكت الإنسان خير له من أن يتكلم في هذه المسائل وغيرها من المسائل الشرعية بغير علم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بل جعله الله جل وعلا أعظم من الشرك بالله جل وعلا. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال ربنا جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثالثا، هذه المسألة العظيمة يتكلم فيها كثير من الناس ممن ينتسب إلى العلم وأخذ له بعض المعلومات من هنا وهناك، ثم يتخبط ويخلط فيها فيتكلم على ولاة أمر المسلمين، وربما طعن في من خالفه في ذلك ولو كان من العلماء الربانيين. رابعا، هذه المسألة يتكلم فيها أهل السياسة من أجل سياستهم ومن أجل حزبهم ومن أجل نصرة أحزابهم وما ينتمون إليه، وهذا لا يجوز عباد الله لأنها مسألة شرعية. خامسا، هذه المسألة يتكلم فيها أهل الأغراض وأهل الأموال وأهل الأطماع الدنيوية من أجل أن يطلع فلان وأن ينزل فلان وأن يكون الحكم لفلان من الناس من أجل أمورهم الدنيوية. سابعا، يتكلم فيها أهل العلم بعلم وبصيرة وتبيين للناس، لأنه هذا الذي أخذ الله الميثاق من أهل العلم عليه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثامنا، ربما استغل كلام أهل العلم لتشويههم وتشويه سمعتهم والوشاية بهم والطعن فيهم بأنهم علماء حكومة أو أن لهم مصالح أو لتنفير الناس عنهم وعن دعوتهم أو للوقيعة فيهم والتربص بهم الدوائر ممن خالفهم عباد الله ومن أهل البدع والأهواء. تاسعا، ربما استغل بعض الناس كلام أهل العلم على غير مرادهم وربما فهم على غير مقصوده الشرعي عباد الله، فهذه المسألة عباد الله مسألة عظيمة، وربما حرشوا بين العلماء فيما بينهم البين فقالوا اسمعوا إلى فلان يتكلم في هذه المسائل ويقول ويقول، وربما زوروا وحرفوا وبدلوا، وربما بعضهم أيضا أساء الظن به من الحكام أو غيرهم، فظنوا أنهم يطعنون في الحكام ويتكلمون فيهم، وربما وشوا بهم إلى الحكام. وبعضهم ربما إذا سمعوا الكلام في هذه المسائل قال المقصود بها ذلك الحاكم وذلك الوزير وذلك المسؤول، وتركوا الانتفاع بذلك. عاشرا، اعلموا عباد الله أن هذه المسألة مسألة دين عباد الله، وإلا فكلنا متأذٍ من هذا الوضع المأساوي، وربما يصل بالإنسان إلى التضجر، ولكن ديننا يأمرنا بمعاملتهم معاملة شرعية ومعاملة هذا الوضع بالعامل الشرعي، فلا بد من الصبر والتحمل، والابتلاء حاصل عباد الله، وهكذا يمحص الله عباده. وإلا فنحن والحمد لله في بلادنا اليمنية وبل وفي غيرها من البلدان المسلمة حكام المسلمين ربما كثير منهم لا يؤذونك في دينك ولا على استقامتك، فاعبد الله جل وعلا بما يقربك لله جل وعلا، ودعهم وكراسيهم وأمورهم، فاحمد الله جل وعلا كما يذكر عن الحسن البصري أنه ناظر الخوارج فقال لهم: هل منعوكم من الصلاة؟ قالوا: لا. هل منعوكم من الصيام؟ هل منعوكم من الحج والعمرة وغيرها من العبادات؟ قالوا: لا. فقال: فأنتم لم تخرجوا عليهم من أجل دينكم وغيرة على دينكم، بل إنما خرجتم عليهم غيرة على دنياكم من أجل أمور دنياكم، فاستقيموا أيها المسلمون على دينكم. وقبل أن نطالب بتغيير الوضع وتحسينه فلا بد لنا أن نحسن أوضاعنا واستقامتنا لطاعة ربنا، فنستقيم على كتاب الله وسنة رسوله كما أمرنا ربنا جل وعلا، حتى يستقيم لنا أمر ديننا ودنيانا بإذن الله جل وعلا. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلنا كأبي بكر وعمر. فقال لهم: كونوا أنتم لي كمن يحكمهم أبو بكر وعمر، أكون لكم كأبي بكر وعمر. الحادي عشر، على الحكام أن يعلموا أنهم إنما خولهم الله وجعلهم على هؤلاء الناس ومن يحكمونهم لكي يحكموا بشرع الله ويقيموا دين الله، فليسوا مخولين في شرع الله، يفعلون ما يشاءون ويتركون ما يشاءون ويحكمون بما يشاءون، بل إنما هم نواب وإنما هم خلفاء على هذه البسيطة لكي يقوموا بشرع الله كما أمرهم الله جل وعلا، لا كما أرادوا ولا كما يظنه بعض الناس، بل لابد عليهم أن يحكموا بما أراده الله عز وجل منهم. وليعلموا حكام المسلمين أنه قبل أن يطالبوا بحقوقهم فعليهم أولا أيضا أن يؤدوا الحقوق التي عليهم، وأن يقيموا شرع الله في أنفسهم وفي البلاد وفي العباد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن يحاربوا الكفر وأهله والشرك وأهله والبدع وأهلها بجميع أنواعها وأصنافها والأحزاب والتفرق، وأن يجمعوا كلمتهم وكلمة الناس على الكتاب والسنة. الثالث عشر، أنه واجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا فيما خولهم وفيما وضعهم عليه، فالأمر ليس بالأمر الهين، فإن أقاموا دين الله كما أمرهم الله جل وعلا فهؤلاء لهم المنزلة العظيمة والمكان الرفيع عند الله وعند خلقه. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر أول واحد منهم إمام عادل. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. وعن أوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشغار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لكم، أستغفره إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام الترمذي في جامعه وأبو داود في سننه من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. صححه الإمام الألباني والإمام الواضعي عليهما رحمة الله. أيها المسلمون عباد الله، فحكام المسلمين لهم حقوق علينا عباد الله، ولهم من الآداب التي يجب علينا أن نتأدب معهم. أولا، وجوب توقيرهم واحترامهم، فهم لنا بمنزلة آبائنا وأمهاتنا ما أقاموا فينا الصلاة. الأمر الثاني، وجوب السمع والطاعة لهم في العسر واليسر، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. الأمر الثالث، تجب له البيعة إذا استتب له الأمر وطلبها وكان حاكما مسلما يقيم الصلاة ويقيم شرع الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. واعلموا أن البيعة والإمارة إنما تكون للإمام الحاكم العام للمسلمين، أما ما يجعله أهل البدع والأهواء لأمرائهم وقاداتهم وساداتهم من الولايات ومن البيعات والعهود أن يناصروا الأحزاب، فهذا محرم، وهذه من البدع والمخالفة للشرع كما يفعل الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ بل وجميع أهل البدع والأهواء، فهم لا يجعلون لأمرائهم وكبرائهم وساداتهم وقاداتهم من السمع والطاعة لنصرة مذهبهم ولنصرة أقوالهم، ربما أعظم من السمع والطاعة لله ولرسوله ولحكام المسلمين. رابعا، النصح لحكام المسلمين سرا وعدم التشهير بهم على المنابر أو الخروج عليهم، فإن ذلك لا يجوز. ولك إنكار المنكر بقدر الاستطاعة، تنكر المنكر بدون أن تسميهم وأن تقول فعلها فلان أو علان، إن استطعت أن تنصحهم فانصحهم سرا. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. خامسا، تحريم الخروج عليهم لا باللسان ولا بالسيف والسنان ولا بما يسمى بالمسيرة الهادية أو المسيرة الصامتة أو بالاعتصامات أو بالمظاهرات أو بالإضرابات أو بغيرها مما يكون خروج على أهل العلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كما في كتاب العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقد نقل الإجماع على تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين الإمام النووي والإمام المعلم اليماني، وأنه قد تم الإجماع بعد القرون المفضلة، ولم يستفد المسلمون إلا سفك الدماء وتدمير البلاد وتشريد الآمنين وقتل الأبرياء، وهكذا ممن نقله وتكلم عليه جمع من العلماء من المتقدمين والمتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وشيخ ابن باز والشيخ مقبل عليه رحمة الله وغيرهم من العلماء، يجعل الملامة على حكام المسلمين بأنهم لم ينصروا المسلمين ولم يقوموا مع أهل غزة ولم ينصروا دين الله جل وعلا. فأولا نقول لك أنت ملزم بإصلاح نفسك ولست ملزم بإصلاح حكامك. ثم الأمر الثاني، وهو أنهم إذا أقاموا الجهاد فهل أنت ستكون من أول الذين يستنفرونهم ويكونون في الغزوات ونصرة دين الله، أم تبقى عند أهلك وأولادك وعند أمك وأبيك؟ ثالثا، أنه ربما إذا دمرت البلاد فقيل ليست عندهم حكمة ودمروا البلاد وحصل وربما يحصل شر عظيم. الأمر السادس عباد الله، أنه لا تجوز لنا إهانة السلطان، بل يجب علينا عونهم ونصرتهم ورفعة شأنهم والوقوف معهم بالحق وبالكتاب والسنة، فإنه من أهان السلطان أهانه الله وربما سبب لدمار البلاد عباد الله. الأمر السابع عباد الله، أنه يجب علينا أن نؤدي حقهم ولو لم يؤدوا حقنا، ولو فعلوا شيئا من المنكرات والمخالفات، فأن تستقم في دينك وفي نفسك ولا توافقهم على فعل هذه المنكرات وأدي الحقوق التي عليك. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستجدون أثرا وأمور تنكرنا قالوا وما تأمرون يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وأخيرا مما يجب على المسلمين تجاه حكامهم هو الدعاء لهم بظهر الغيب. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. وهكذا الإمام أحمد ضرب وحبس وعذب، وشيخ الإسلام كذلك، والإمام أحمد أتوه لكي يحثونه على الخروج والإفتاء بالخروج على الحاكم فأبى عليهم ومنعهم من ذلك، وقال: لا تنزع يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين. بل كان يقول الإمام أحمد: لو أعلم أنني دعوة مجابة لجعلتها للسلطان، فإن السلطان إذا اهتدى يكون سببا لهداية الأمة، وأما أنت فيكون هدايتك هداية فرد، فيجب الدعاء للحاكم وعدم الخروج عليه. وأن يكون لهم بطانة خير يعينونهم على طاعة الله ويرشدونهم للخير، فإن الله إذا أراد بالأمير خيرا قير له بطانة خير يدلونه على الخير ويرشدونه إليه، وإذا أراد به شرا يسر له وجعل له بطانة سوء لا يأمرونه إلا بالشر، والعياذ بالله. فواجب علينا أن ندعو لحكام المسلمين، وقد كان العلماء يحثون على ذلك ويأمرون بذلك. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم اصلح همتنا ولا تأمرنا، اللهم قيرهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه، اللهم خذ بنواصينا ونواصين البر والتقوى ومن العمل ما ترضى.